بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول سؤال هنا هو: هل يجوز اتخاذ المصحف حرزا رغم أنه صغير الحجم لا تمكن قراءته؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يصنع من هو عنده؟ الجواب أن الأحراز التي تعلق على الناس إذا كانت في القرآن وكان مقروءا واضحا وكانت في الاستشفاء من مرض محدد لمدة محددة وكانت في حرز يسترها من وصول الوسخ والعرق إليها، فإن كثيرا من أهل العلم يرى جواز تعليقها وأنها ليست من التمائم، وإلى ذلك ذهب مالك رحمه الله وبعض أهل العلم معه، وهو مذهب أهل المدينة. وذهب آخرون إلى حرمة ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا مطلق يشمل القرآن وغيره. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة وكل إليها، وفي قوله: من تعلق تميمة زلاءة من الله له، وفي قوله: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. كل ذلك يقتضي حرمة التعليق. وإذا قلنا بجواز التعليق فلا بد أن يكون ذلك لمدة محددة للعلاج من مرض محدد بخبرة مجرب من أهل الرقى الذي يعرف ذلك، فإذا انتهت تلك المدة انتزعه الإنسان وأزاله، ولا يمكن أن يكون الشيء دائما كما يفعله بعض عوام الناس يعلقون أشياء بصفة دائمة، فمثل هذا قطعا خارج عن نطاق الإباحة، ولم يقل أحد بإباحته من أهل العلم، إنما تكلم أهل العلم في الرقى التي تعلق على المريض حتى يبرأ أو على الصغير حتى يقرأ، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الترمذي في سننه بإسناد فيه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن وأمره أن يعلمهن أولاده، ومن لم يقرأ منهم كتبها وعلقها عليه، وهي: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فتعليق هذا النوع على القول به مستند إلى هذا الحديث الذي فيه ضعف، ولكن له شواهد من عمل الناس، فلذلك لا ينبغي التوسع في هذا الباب، وهو تعليق ينبغي التضييق فيه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق شيئا على أحد، لا من القرآن ولا من غيره، وأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لم يظهر على أحد منهم بإسناد صحيح تعليق شيء من ذلك ولا كتابته، وهم الأسوة الحسنة. وقد قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فعلينا أن نؤمن بمثل ما آمن به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقتصر على ما كان لديهم. فإن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على زينب زوجته لما رأى معها خيطا وقد عقد فيه عقد، فقال: إن آل أم عبد الله أغنياء عن الشرك، فجعل ذلك من الشرك. وجمهور أهل العلم يرون أن التمائم وما يعلق مطلقا ليس من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو من الشرك الأصغر الذي ينقص إيمان صاحبه وينقص ثوابه وينقص توكله على الله، ولكن لا يخرج به صاحبه من الملة.
شيخ، هل يدخل في ذلك حسن الحصين وتعليق الفاتحة؟
بالنسبة للتعليق كما ذكرنا هو تعليق ما كان من القرآن أو من السنة، أما ما كان من غير القرآن أو من غير السنة فلم يقل أحد من أهل السنة بجواز تعليقه مطلقا، لم يقل أحد من أهل السنة بجواز تعليقه، البحث فقط في الوحي المنزل من الله كتابا وسنة، فهذا هو المختلف فيه إذا كانت كتابته على وجه يقرأ، أما إذا كان مقطع الحروف أو كان في مربعات وأوفاق فلم يقل أحد من أهل السنة أيضا بجوازه، ولم يرى أحد منهم جواز كتابة ذلك ولا جواز تعليقه ولا جواز أخذ العذرة عليه لمن يفعله، فكل ذلك محرم باتفاقهم لا خلاف بينهم في ذلك. وأما من كان لديه مصحف لا ينتفع به فإن أهل العلم قالوا: تعطيل المصحف عن الانتفاع به ضياع لحقه، وحقه أن يقرأ، فعلى الإنسان أن يدفعه إلى من ينتفع به، فإن كان يجد من ينتفع به فبها، وإن كان لا ينتفع الناس به بوجه من الوجوه لقدمه وتمزق أوراقه أو لانطماس كتابته أو نحو ذلك، حينئذ يدفن فيوضع في خرقة نظيفة والأفضل فيها البياض ويدفن في مكان لا تصل إليه أيدي الناس، فهذا أفضل شيء للتخلص منه، لأن أفضل كائنات الأرض البشر، وأفضل طريقة لمغاراتهم هي ما بين الله بأن يضعوا في الأكفان وأن يحفر لهم في التراب، فهذه الطريقة أكرم الله بها البشر، فقال ثم أماته فأقبره، فهذه الطريقة تفعل أيضا بكل محترم شرعا إذا لم يكن فيه انتفاع، فيكفن ويدفن. ومجرد صغر الكتابة في الغالب لا يمنع الانتفاع به، لأنه في الغالب توضع معه عدسة وهي مكدرة للحروف، فيمكن من خلالها أن يقرأ الإنسان المكتوب. وأول من كتب المصاحف بهذه الكتابة المعروفة رجل من الأتراك في الشام، وهو مشهور في القرن السابق، في القرن قبل الماضي، وقد كتبه في أيام الدولة العثمانية، كتب القرآن كاملا في صفحة واحدة، وهذه الصفحة موجودة إلى الآن وهي معلقة في المسجد النبوي، وقد صور منها عدد من الصفحات في أنحاء من العالم، ويصعب قراءتها إلا بالمنظار أو بالمكبر، وبعض الناس يقرأها مباشرة لقوة البصر لدى بعضهم الحمد لله. وقد كان الناس يتنافسون في هذا في قديم الزمان، فعندما أرسل عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى الأمصار أرسلها وهي ذات حجم كبير، لأن المصاحف التي كتب له الصحابة كانت 6 مصاحف كبرى، فمصحف استأجر به لنفسه، ومصحف أخرجه لأهل المدينة، ومصحف أخرجه لأهل مكة، ومصحف أرسل به إلى أهل البصرة، ومصحف إلى أهل الكوفة، ومصحف إلى أهل الشام، فكانت هذه هي المصاحف 6 التي تسمى بالإمام، كل واحد منها يسمى الإمام، أي مصحف عثمان رضي الله عنه، وعلى أساسها القراءات المتواترة، وعلى أساسها علم رسم المصحف، فهي الأصول. وقد نسخ منها نسخ، ومن أقدمها نسخة من عصر بني أمية، وهي موجودة الآن في المدينة النبوية، ووزنها 140 كيلو، وحجمها كبير، كل ورقة منها وحدها ذات حجم وثقل، لأن الورقة البردية إذاك كانت صناعته غير متطورة، فكان ثقيلا، ثقيل الوزن مقون. وبعد هذا في أيام الحفصيين اشتهر مولى للحفصيين في تونس بكتابة المصاحف، وقد كتب مصحفا اشتهر في العالم، كل صفحة منه جزء كامل، أي كل صفحة فيها حزبان، فكتبه في 30 صفحة، كل صفحة فيها حزبان. وهذا المصحف موجود الآن، وقد وضع في المكتبة الوطنية التونسية ويصور بالألوان، وقد وزع في كثير من أنحاء العالم، وهو فقط 30 صفحة، لكنه مقروء واضح، وهو برواية ورس عن نافع، وكل الناس يستطيعون قراءته، ومع ذلك في كل صفحة حزبان. هذا السؤال: هل تجوز المشاركة في البكالوريا الآداب الأصلية لمن يطلب بها دنيا جائزة؟ الجواب أن الشهادات ليست مثل طلب العلم، فطلب العلم لا بد أن يخلص فيه الطالب لله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يفتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. فالمقصود بذلك ابتغاء الدنيا بالعلم النافع الذي أنزل على الرسل، فجعل الوحي تجارة يدرسه الإنسان من أجل أن ينال به عرضا من الدنيا ولا يريد به الآخرة، هذا المحرم المتوعد عليه بالوعيد الشديد. وأما الحصول على شهادة لينال الإنسان بها عملا فليس ذلك مثل طلب العلم، بل هو من الأمور الجائزة إن شاء الله، سواء كانت تلك الشهادة أو الإجازة في العلوم الدنيوية أو في العلوم الأخروية، فلا حرج في ذلك. هل يجوز الرسم باليد؟ الجواب أن الرسم باليد هو التصوير الذي ما كان منه صورة حي فيه الروح فهو حرام، وما كان منه صورة لغير حي فهو جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصويره، وبين أن المصورين من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور من صور ذا روح عذب حتى ينفق فيه الروح وما هو بنافق، وأن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المضاهون لخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وهذه الأحاديث فيها الخلاف المشهور وهو الفرق بين المطلق والمقيد، فإن أكثر هذه الأحاديث فيما يتعلق بالكائن الحي، وحديث واحد منها يتعلق بغير الحي وهو فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. والذرة والشعيرة ليست من الحيوان بل هي من النبات، والنبات ليس فيه الروح التي وردت في الأحاديث الأخرى من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ. فلذلك ذهب القائلون بأن المطلق يحمل على المقيد إلى تحريم التصوير باليد مطلقا سواء كان لما هو حي أو لغيره، وذهب آخرون إلى إباحة ما هو من غير الحيوان وتحريم الحيوان، وذهب بعضهم إلى الكراهة. وهذه الكراهة تشبه أن تكون مذهب المالكية في هذا الباب، كراهة ما ليس ذا روح، كراهة تصوير ما ليس ذا روح، هي لا ينسب الإنسان فيه الإبداع حتى يكون كالمضاهي لخلق الله. فمضاهاة خلق الله هي مثل تغيير خلق الله، فالوصل والوشم والوشر والنمص كلها تغيير لخلق الله، ومثلها تبتيك آذان الأنعام، ومثل ذلك بتر أذنابها، فكل ذلك مما نهي عنه. ومثل ذلك الوسم في الوجه، قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا موسوما في الوجه فقال من فعل به هذا لعنه الله. فتغيير خلق الله يشبهه أيضا مضاهاة خلق الله، ليريد الإنسان أن ينسب إليه إبداع من هذا القبيل. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن التصوير فقال إن كنت لابد فاعلا فصور شجرا، وهو يقصد ما ليس ذا روح. إذا كان الإنسان لابد فاعلا فكانت لديه هواية الرسم فليصور ما ليس فيه روح، لأن ما فيه روح ما يحرم تصويره. وهذا في التصوير الذي ينسب فيه إبداع للإنسان سواء كان نحتا من حجر أو خشب أو طين أو قشر الرمان أو قشر أنواع الثمرات، فهذا هو التصوير المحرم. ومثله أيضا التصوير بالرسم باليد سواء كان ملونا أو غير ملون، ومثله أيضا التصوير بالنسيج إذا كان كبيرا، ويستثنى منه صورة واحدة وهي الرقم، أي الصورة الصغيرة في الثوب مثل الماركات التجارية التي يكون فيها صورة حيوان أو إنسان صغير أو نحو ذلك، فهذه استثناها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا رقما في ثوب، فدل ذلك على الجواز. أما التصوير الفوتوغرافي وهو التصوير بالآلات سواء كان ذلك بصورة متحركة مثل الفيديو أو كان بصورة ثابتة مثل الصور الفوتوغرافية الطبيعية، فهذا ليس تصويرا لأنه من المحدثات التي لم تكن في العهد النبوي، ولا يمكن أن تحمل عليها دلالة النصوص لأن النصوص جاءت لمدلول واضح معروف في وقت نزولها، ولا يمكن أن تقاس عليها أيضا للفرق بينهما، والقياس من شرطه الاتحاد في العلة ولا فارق بين الأصل والفرع المقيس عليه، وبينهما فارق كبير. فإن التصوير الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم والذي كان في زمانه فيه إبداع يبدعه الإنسان ويتفاوت الناس في المهارة فيه تفاوتا عظيما، ومن كان متقنا له كان ذا ميزة بين الناس. والتصوير الفوتوغرافي يتقنه الصبية ومن ليس من أهل الإبداع، لأنه عن طريق الآلة فليس فيه مضاهاة لخلق الله بل هو خلق الله حبس فقط. والفرق بينهما أن المصور الرسام إذا صور شيئا فقد نسب إليه هو وهو الذي أبدعه، ويمكن أن يصور إنسانا غير موجود أصلا فيكون هو الذي ابتدع هذا الإنسان بهذه الصورة وبهذه الهيئة وبهذه الملامح. أما التصوير الفوتوغرافي فلا يكون إلا لما هو موجود، فلا يمكن أن يصور صاحبه معدوما، فالذي يصوره موجود، وعلى هذا فليس فيه إبداع، فلا يمكن أن يلحق بالنصوص الدالة على تحريم التصوير. وقد ذكرت أن مثال ذلك حمل النصوص على غير وجهها كما لو ورد في النص لفظ ذو دلالة في وقت معين في وقت نزول الوحي، ثم بعد ذلك تغيرت دلالة ذلك اللفظ في اصطلاح الناس، فمن فسره بما تغيرت دلالة اللفظ إليه فقد فسر النص بغير معناه، كمن فسر مثلا آية سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم بأدلى دلوه فقال هي لاند كروزر مثلا أو لاند روفر، هذا الآن فسر النص بغير معناه بالإجماع فحمله على غير محمله، لأن السيارة في لغة العرب هي القافلة، وهو فسرها بآلة محدثة سميت بهذا الاسم ونقلت إليها دلالته، وتغير الدلالة لا يلزم منه تغير الحكم، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستحلون الخمر في آخر الزمان فقال يسمونها بغير اسمها، فلو كانت تسمية الشيء بغير اسمه مبيحة له لكان هذا عذرا لهم في استحلال الخمر حين سموها كحولا أو غير ذلك من غير اسمها. وقد نبه على هذا الفرق الجليل شيخي محمد علي رحمه الله فقال تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاف من يفتي على فهمها. هذا السؤال: رجل خطب امرأة فقالت له أمها إن زوجة أخيه قد أرضعتها، وعندما سئلت زوجة الأخ قالت بأن لا علم لها إطلاقا بهذه الرضاعة ولم يوجد شاهد آخر وغير الأم، فهل يمكن أن يتزوج الرجل بهذه المرأة؟ الجواب: إذا كانت أمه متهمة فيما أخبرت به بأن كانت لا ترغب في زواجه من تلك الفتاة وتريد أن تحول بينه وبينها فتتهم بالكذب في ذلك، فالشهادة التي يتهم صاحب هذا الكذب فيها فإنها مردودة، فقد كتب عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا ونينا في ولاء أو قرابة، وظنينه المتهم قال إلا مجلودا في حد أو ونينا في ولاء أو قرابة، فالظنين أي المتهم لا تقبل شهادته، فهذه المرأة إذا كانت متهمة فشهادتها مردودة، وعموما إذا كانت غير متهمة فشهدت أنها حضرت هذه المرأة أرضعت هذه البنت حتى وصل اللبن إلى حلقها ووصل إلى جوفها، فهذا محل خلاف بين أهل العلم إذا كانت هي من أهل الشهادة. فمذهب جمهور أهل العلم أن الرضاعة مثل غيره من باب الشهادة لا من باب الرواية، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي، على اختلاف بينهم في نصاب الشهادة في الرضاع، فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا فرق بين الرضاع وغيره، فنصابه نصاب غيره في الشهادة فلا يثبت إلا بشهادة عدلين أو عدل وامرأتين، هذا مذهب أبي حنيفة. وذهب الشافعي إلى أن الرضاع من خصائص النساء فلا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة كل امرأتين تنوبان مناب شاهد، لأن الله تعالى جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الشهادة إذا حصل فيها التعدد فذلك كاف، فقال إذا شهد امرأتان بحصول الرضاع وكانتا من أهل العدالة فقد ثبت الرضاع بشهادتهما، لكن لا يثبت بشهادة المرأة الواحدة، وإن فشى أي اشتهر بين الناس ففشوه لا يقتضي ثبوتا، لأن فشوه من طريق شهادة واحدة هو بمثابة تعدد الطرق، وتعدد الطرق إذا كان المدار فيه على شخص واحد لا يحصل به التواتر، فإذا جاء رجل إلى المسجد الآن وأخبر كل الحاضرين بخبر فنقله الحاضرون جميعا عنه لا يقتضي ذلك تواتره، لأن مدار الخبر سيرجع إلى إنسان واحد وخبر الواحد لا يكون من قبيل التواتر. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أن الرضاع ليس من قبيل الشهادة بل هو من قبيل الرواية، فإذا أخبر به إنسان واحد وكان من أهل الشهادة فإنه يثبت بخبره، ورأى أن المرأة الواحدة حتى لو كانت مرضعة فإنها تثبت الرضاع بشهادتها، والجمهور رأوا أن المرضعة يمكن أن تشهد بإرضاعها، وإن كانت القاعدة الشرعية أن الإنسان لا يشهد على فعل نفسه، الإنسان لا تقبل شهادتها على فعل نفسه، فمثلا الزوج لا يمكن أن يكون شاهد إثبات في النكاح ولا يمكن أن يكون شاهد إثبات في الطلاق، فقد قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وهذان قطعا لا بد أن لا يعد فيهما الزوج. ومثل ذلك في النكاح لا يكون فيهما ولي المرأة، لأن المرأة لا يشهد على فعل نفسه، الإنسان لا يمكن أن يشهد على فعل نفسه. واستثني من ذلك صور قليلة، منها شهادة المرضعة على إرضاعها، ومنها شهادة القاضي بعد العزل على حكم قد صدر منه ونحو ذلك. فهذه أمور يضطر فيها لقبول شهادة الفاعل، وبالأخص في غير الاتهام، لأن الإنسان هنا له شخصيتان، القاضي مثلا له شخصية رسمية هي التي بها أصدر الحكم، وله شخصية مستقلة هي التي شهد بها على حصول هذا الحكم فتقبل شهادته بعد عزله. ومثل ذلك المرضعة لها شخصيتان، شخصيتها في وقت الإرضاع فهي فاعلة الرضاعة، وشخصيتها بعد ذلك فهي مثبتة له شاهدة عليه. واستدل الحنابلة على إثبات الرضاع بشهادة المرأة الواحدة بحديث عقبة بن الحارث الذي أخرجه البخاري وغيرهم، قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء فقالت إني أرضعت عقبة والذي تزوجها، فقلت ما علمت ذلك ولا أخبرتني، فأرسلت إلى آل أبي إيهاب أسألهم فقالوا ما علمنا ذلك، فقعدت على راحلتي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فسألته فقال كيف وقد قيل، وفي رواية فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فنكحت رجلا غيري. وهذا الحديث يستدل به الحنابلة على أن الرضاعة ثبت بشهادة المرأة الواحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل، فمعناه أنه إذا قيل من أي وجه كان ذلك القول فقد ثبت. والجمهور يستدلون بالحديث أيضا على عدم ثبوت الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فارقها فلا خير لك فيها، ففارقتها فنكحت رجلا غيري، والفراق هو الطلاق، والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح صحيح، ومن كانت محرما للإنسان وتبينت محرميتها منه لا يطلقها، لأنها لم تعد زوجة له أصلا، فالطلاق لا يكون إلا بعد ثبوت النكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق للإنسان فيما لا يملك، فما لا ملك للإنسان عليه لا يصح طلاقه له. ومن كانت محرما للإنسان لا يمكن أن يملك بضعها فهي حرام عليه بالرضاع، فلذلك لا يمكن أن يطلقها. وعلى هذا فالأمر قابل للوجهين، لأن الحديث فيه روايتان، وإن كان مخرجه في الأصل واحدا لأنه من رواية عقبة بن الحارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأحد جوابين، إما أن يكون قال له كيف وقد قيل، وإما أن يكون قال له فارقها فلا خير لك فيها. ولم تتكرر القصة حتى نحمل ذلك على التعدد، بل إنما حصل هذا مرة واحدة وقد اتحد المخرج، فيحتاج إذن إلى الترجيح بين الروايتين بكثرة الناقلين أو بالأدلة الأخرى العامة. والأدلة العامة تقتضي ترجيح رواية فارقها فلا خير لك فيها، لأن ذلك هو الذي يوافق جمهور ما يفرق بين الزوجين، فما التفرقة بين الزوجين تكون بالطلاق وتكون بالوفاة وتكون بالخلع، وهذه لا بد فيها من الإثبات بنصاب الشهادة كاملة. فكذلك إذا كانت صورة واحدة المصورة للفرقة بين الزوجين وهي ثبوت الرضاعة والمحرمية، لا ينبغي أن تلد عن قاعدتها، فالقاعدة في كل فرقة بين الزوجين أنها لا تثبت إلا بشهادة عدلين، فيكون الرضاع من هذا القبيل لا يثبت إلا بشهادة عدلين. وبعض أهل العلم فصل بين الحال والمستقبل، فقالوا إذا كان النكاح قد حصل فللموجود قوة يدفع بها عن نفسه، فلا يمكن أن يتطرق إليه الاحتمال الضعيف، لا يضر العصمة القائمة، لأن الشك في المانع لا أثر له. وأما قبل الإقدام على النكاح فعلى الإنسان أن لا يقدم عليه ما دام فيه شك، لأن العصمة لم تقع بعده، فكل ما يؤثر في العصمة يؤثر فيها قبل وقوعها. وعموما الورع في مثل هذا النوع إذا كان الإنسان لا يتهم مخبرته بالكذب أن يمتنع من الزواج بهذه المرأة، وإذا كان يتهمها بالكذب ولم يجد غيرها فلا مانع شرعا من ذلك، وقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
استاذ حضرنا
هذا السؤال، هل يجوز الاستماع إلى إلى أغاني بدون تعليق؟
الأواني بدون تعليق
أو تلك التي تم التعليق عليها. ما هو التعليق؟ بالنسبة للأغاني ما كان منها بآلة فهو حرام ولا يحل سماعه مطلقا سواء كان مضمونه جيدا أو رديئا، سواء كان فيها مدح لله ورسوله أو ثناء على القرآن أو غير ذلك إذا كانت بآلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن قوم من آخر هذه الأمة يستحلون الخمر والحر والحرير والمعازف يمسخون قردة وخنازير، فدل ذلك على أن استحلال هذا مثل استحلال الخمر والحرير أي الزنا، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل الزنا ومثل شرب الخمر، وجعل الوعيد الوارد عليهما سواء، فدل ذلك على حرمة كل ما كان فيه معازف من الأغاني. أما ما لم يكن بآلة ولم يكن فيه عزف فينظر إلى موضوعه ودلالته، فما كان منه مدحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مدحا لله ومدحا لدينه وثناء عليه فهذا هو النشيد الذي هو سنة ولا حرج فيه، فينشد الناس مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الله تعالى، وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون، فقد أنشد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قول ابن رواحة: الله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، إن أولئك قد بغوا علينا إن يطلبونا خطة أبينا. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشده فيقول أبينا ويمد بها صوته، وفي رواية ويرفع بها صوته. وإذا كان بغير آلة وكان مضمونه خبيثا كهجاء المسلمين أو الغزل بالمعين أو التغني بالخمر ونحو ذلك فهذا حرام أيضا لمضمونه ودلالته، لأن مضمونه سيء. وإذا كان بين كالبكاء على الأطلال وذكر الديار ونحو ذلك ليس فيه ممدوح ولا مذموم فهو من قبيل الجائز ويمكن أن يشده الإنسان، ومثل ذلك الغزل بغير المعين أو إنشاد الشعر الماضي حتى لو كان فيه ذم لمن قد ماتوا في العصور الماضية، فإنشاد الإنسان الآن لشعر جليل والفرزدق وما فيه من الهجاء ولو كان ذلك هجاء لمسلمين إلا أنهم قد ماتوا وانقطع الأمر فلم يعد فيه سبه الآن، فلا أحد اليوم يغضب إذا أنشد قول جليل مثلا: فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولو وزنت حلوم بني نمير على الميزان ما وزنت لبابا. ولا أحد يغضب أيضا من إنشاد قول جليل: وإن التيم قد خبثوا وقلوا فما طابوا ولا كثر العديد، ثلاث عجائز لهم وكلب وأشياخ على ذلل قعود، وإنك إن لقيت عبيد تيم وتيما قلت أيهم العبيد، لئام العالمين كرام تيم وسيدهم وينزع موم مسود، ويقبل أمر حين تغيب تيم ولا يستمرون وهم شهود. فمثل هذا النوع من الهجاء المندرس ومثله الغزل في القديم إنشاده لا حرج فيه فهو من قبيل الجائز. وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه إن آية لقمان نزلت في المعازف وهي: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. بالنسبة للنشيد إنشاد الرجل لحضرة النساء جائز لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفقا بالقواريد يا أنششة، وكان أنششة نبي الصوت فأنشد بحضرة النساء ومنهن أمهات المؤمنين فكنا يسمعنه، فقال: رفقا بالقواريد يا أنششة. فيجوز للنساء سماع الأناشيد الطيبة سواء كانت في الأشرطة أو كانت في المباشرة، أما سماع الرجال لأصوات النساء إذا كن غير محارم لهن فهذا لا يجوز لما فيه من التلذذ بما لا يحل التلذذ به سواء كان أيضا مسجلا أو غير مسجل. والذين يفرقون بين ما كان مباشرا وما كان مسجلا تفريقهم في غير محله، وهذا التفريق قد كان قديما ظهر في هذه البلاد عندما ابتدأ البث في إذاعة موريتانيا في نواشوط في أوائل الستينيات، اختلف العلماء إذاك في سماع صوت المعازف منها، فقال طائفة من العلماء في هذا البلد: هذا ليس مثل العزف المباشر لأنه لا يرى فيه آلة ولا شخص وإنما هو مجرد سماع صوت. قال آخرون: بل هو حرام لما يحركه مما يحركه الآخر. وقد اشتهرت الفتاوي في ذلك الوقت والقصائد التي قيلت فيه، ومنها قصيدة المختار بن حامد رحمه الله قل فيها: شدو الخريدة في المذياع قد حول ما لم تكن أمتنا زوجة نقلا، وذكر أدلة الطائفتين، فيقول في أدلة المبيحين: أخبار صاحبة النقيين نقرأها، ونقرأ الشعر يحوي الهجر والغزل، وقد يحرك ذا ما لا يحركه شدو الخليدة في البياع إن حصل، إذ ليس ثم انكشاف لا لواهرها ولا لباطنها أو مشيها الخيلة. ولكن هذه الأدلة كلها ضعيفة في مقابل الأصل أن هذا هو الصوت، وسماع الأغاني بالآلات محرم على العميان، والعميان لا يرون حركة ولا آلة فيحرم عليها. فكذلك الغائب الذي يسمع في الشريط أو في المذياع كالأعمى الحاضر للنشيد. هذا السؤال: ما هي كيفية الغسل من الجنابة؟ الجواب أن الغسل من الجنابة هو ما بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وروت عنه ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه فأكفأ عليهما من الإناء فغسلهما ثلاثا، ثم يغسل مذاكيره وذاك منه أي موضع النجاسة منه، ثم يدلك يده بالحائط أو بالتراب، ثم يغسلها، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه، ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، يبدأ بيمناه ثم يسراه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه، ثم يغسل رأسه ثلاثا حتى إذا علم أن قد روى أصول شعره، الماء وصل إلى أصول شعره ونفض الماء عنه، غسل أذنيه، ثم أفاض الماء على جسده، يبدأ باليمين ببيامنه فيغسل الرقبة والعاتق الأيمن، ثم الذراع الأيمن، ثم بعد ذلك ظهر الجانب الأيمن منه، فظاهر اليد يغسل قبل باطنها، وظاهر الرجل يغسل قبل باطنها، وكذلك ظاهر البدن يغسل قبل باطنه، فيغسل ظهره إلى أن يصل إلى ركبته، ثم يغسل بطنه أيضا من الجهة الأخرى، ويتابع ما خفي كالأبطين وكالسرة ونحو ذلك. فإذا وصل إلى ركبته أفاض أيضا على جانبه الأيسر فغسله كما غسل جانبه الأيمن إلى الركبة، ثم يغسل ساقه اليمنى، ثم يغسل ساقه اليسرى، ثم إذا كان في مكان نظيف غسل رجليه، وإذا لم يكن في مكان نظيف أخرهما حتى يخرج من مكانه فيغسل رجليه. ويجوز تقديم الوضوء كاملا، أن يتوضأ وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توضأ وضوءه للصلاة كاملا ثم بعد ذلك أفاض الماء على جسمه. وهذا الوضوء للصلاة مختلف فيه، هل يلزم فيه، هل يندب فيه التثليث ويسن كالوضوء أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى التثليث في الغسل، فقالوا يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا، وقال آخرون لا يلزم التثليث لأن واصفي غسل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروه، وإنما ذكروا التثليث في رأسه لأنه من الأمور الخفية التي يصعب دخول الماء إليها، فلذلك ثلثه النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى التثليث الوارد في غسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف في تفسيره بين أهل الحديث، فقال طائفة منهم معناه أن يغترف عليه ثلاث غرفات، وقال طائفة أخرى بل يجعله أثلاثا فيغسل الشق الأيمن منه أولا ثم الشق الأعلى ثم الشق الأيسر، فيكون بذلك ثلث رأسه أي جعله أثلاثا. وهذا الغسل يكون شاملا لجميع البدن، ويمر الإنسان مع الماء أو بعده بيسير بيده على جميع أعضائه، وهذا هو الدلك. فإن وصلت اليد إلى كل مكان من البدن فبها ولمت، وإن لم تصل كما إذا كان الإنسان مثلا بدينا لا يستطيع الوصول إلى سرته بيديه، أو كان لا يصل الوصول إلى ما بين كتفيه بيديه معا، فحينئذ يحتاج إلى منديل أو خرقة أو حبل، وإن عجز عن كل ذلك وكل عليه من يقوم به. ولا بد من تتبع ما خفي من البدن كالأظافر، وبالأخص أظافر الرجلين، فإن كثيرا من الناس لا يعتني بغسلها في حال الوضوء ولا في حال الغسل، فيبقى منبت ظفر دون متابعة، وهو من الخفي الذي لا بد فيه من ذلك ومتابعة، فيحتاج يحتاج إلى تنبيه إلى ذلك. هل يكفي أن يصب المرء الذي لا يعرف كيفية الغسل أن يصب الماء على رأسه ويكفيه ذلك من الغسل؟ جواب أن المقصود بالرأس هنا لعله يقصد على بدنه على نفسه. فإذا كان الإنسان سينغمس في نهر مثلا أو بركة فيشمل الماء جميع بدنه، فالذين يرون أن الدرك غير واجب لذاته يرون أن ذلك مجزي في الغسل، والذين يرون أن الدرك واجب لذاته يرون أن هذا غير مجزي في الغسل. وهذه المسألة فيها خلاف من وجه آخر، وهو الانغماس إذا مر على الإنسان ثلاث جريات إذا كان ذلك في الماء الجاري، فهل الجاري كالراكب أم لا؟ فالراكب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال فيه، فإذا انغمس الإنسان فمرت عليه جارية ثم مرت عليه أخرى ثم مرت عليه أخرى حتى مر عليه أربع جريات، فأربع جريات مكملة لأعضاء الوضوء، فجرية للوجه وجرية لليدين وجرية للرأس وجرية للرجلين، فهل هذا مثل الراكب أم لا؟ وهذا محل بحث عند القواعديين درسه أهل القواعد. وعموما الأحوط أن يتدلك الإنسان بعد أن يصب الماء على نفسه. نعم الغسل مغني عن الوضوء إلا إذا كان الوضوء قد انتقض في أثناء الغسل، كما إذا كان الرجل ما استذكره في أثناء الغسل فحينه لا بد أن يتوضأ بعد نهاية الغسل. أما إذا كان الإنسان لم يستذكره في أثناء غسله فغسله مجزئ عن الوضوء. إذا صب الإنسان الماء عن طريق الرشاشة على بدنه صبا قويا حتى مس جميع بدنه، فالذين يرون أن الدلك غير واجب لذاته يرون أنه قد تحقق وصول الماء إلى بدنه فلا يلزمه غير ذلك، والذين يرون أن الدلك واجب لذاته وأنه داخل في مفهوم الغسل يرون أنه غير مجزئ، لا بد أن يباشر الإنسان مس الأعضاء. والجميع كله يرجع إلى تفسير كلمة واحدة من القرآن، وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. اغسلوا هذا فعل أمر، ودلالته مختلف فيها على قولين، القول الأول أن اغسلوا معناه أوصلوا الماء، والقول الثاني أن الغسل مركب من أمرين أحدهما وصول الماء والثاني الدلك. فالذين يرون أن الغسل هو مجرد وصول الماء، وأن الثوب إذا غمس في الماء ورفع منه قد غسل من ناحية الدلالة، يرون أن الدلك واجب لتحقق وصول الماء فقط وأنه ليس واجبا لذاته. والذين يرون أن اغسلوا تشمل الدلك ووصول الماء يرون أنه لا بد من الدلك، وهذا هو الراجح في مذهب مالك رحمه الله. وقد قال العلامة أحمد بن محمد سالم رحمه الله الدلك واجب لذاته على مشهور قولي مالك، ونقل القول الآخر قال ونقل أن الدلك لمجرد تيقن أن الماء وصل فقط. ما حكوما كانت أسنانه خارجة من فيه وهو يريد نزعها لكي لا يأكل أحد غيبته، هل هذا تغيير لخلق الله أم ماذا؟ الجواب أن تقويم الأسنان ليس بالنزع وإنما هو بردها إلى مكانها الطبيعي، إذا كانت طالت بسبب مرض أو كان الإنسان أكس أو أجلى، والأكس هو قصير الأسنان أو الداخل إلى الداخل، والأجلى هو الذي خرجت أسنانه وكان بها روق، والروق طول الأسنان بحيث لا توارها الشفاه، فهذا إذا أخبر الطبيب بأنه كان عن مرض فيحل علاجه حتى ترجع إلى مكانها الطبيعي بالتقويم تقويم الأسنان. وإذا كانت خلقتها تقتضي خلاف ذلك بأن لم يكن ذلك عن مرض وإنما كان وراثيا وكان أمرا معهودا في الناس ليس فيه عيب ولا نقص بل هو أمر معتاد في كثير من الناس، فحينئذ لا يكون تغييرها من الأمور الجائزة بل يتركها كما هي. أما انتزاع الأسنان فلا يحل إلا عند تحركها من مكانها، لأن انتزاع الأسنان هو بمثابة قطع عضو من الإنسان، ولا يحل بتر أي عضو من الإنسان إلا لمرض، فلا يجوز للإنسان أن ينتزع أسنانه من غير سبب، ولا كما لا يجوز له أن يقطع طرفا من أعضائه من غير سبب. نزع الضرس إذا كان من أجل سوسة أو من أجل مصلحة الأسنان الأخرى بأن تضايقت وضاق محلها فتنتزع ضرس من الأضراس لتلتئم الأسنان في لثاتها، فهذا من الأمور الجائزة لما فيه مصلحة الأسنان. أما إذا كان من غير السبب فهو غير جائز، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فالبدن مملوك لله وليس ملكا لك أنت، فلا يحل لك الإقدام على تغيير شيء منه إلا بما أذن الله فيه. لا، الألم أمر آخر، هذا علاج ذكرناه، أن ما كان علاجا فهو جائز. هل يمكن لمن كانت في
عدة ميت أن أن تخرج إلى المحاضرات وإلى المدرسة. الجواب نعم، إذا كانت المحاضرات في النهار فيجوز للمحد في عدتها من الوفاة أن تخرج إلى الدروس والمحاضرات وإلى الأسواق في النهار وتخرج طرفي الليل، لكن لا يحل لها المبيت في غير بيتها، فيجب عليها أن تبيت في بيتها 4 أشهر و10 ليال. أما النهار فالأمر موسع عليها، تذهب حيث شاءت بما فيه مصلحة، ولم يحرم عليها من مخالطة الرجال إلا ما كان حراما عليها في حياة زوجها. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الجواب أن أبا داود أخرج في السنن من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه خرج صف عظيم من الروم فحمل عليهم رجل من المسلمين حتى دخل بينهم وهم محاصرون المحاصر قسطنطينية، فقال الناس لا إله إلا الله وقد رمى هذا بنفسه إلى التهلكة أو ألقى هذا بنفسه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب في الناس خطيبا فقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية على غير ما أنزلت، إنما أنزلت فينا معاشر الأنصار، وذلك أن الله لما أظهر دينه وكثر ناصروه قلنا إن شروعنا قد خربت فلو جلسنا فيها حتى نصلحها فكانت التهلكة الجلوس الذي أردنا وترك الجهاد. فإذا بينا أن التهلكة هي ترك الجهاد في سبيل الله، والإلقاء بالأيدي إلى التهلكة معناه ترك الجهاد في سبيل الله والاستسلام للعدو، فلذلك ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة المخاطرة في جهاد العدو مطلقا، هذا ليس من الإلقاء باليد إلى التهلكة، لأنه هو عزة الأمة وهو رفع الضعف عنها، لما أخرج أبو داود وأحمد في المسند وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى